هل يجب على كل واحد من المسلمين أن يتعلم علم الفرائض؟ لا. لو ترك المسلمون تعلم علم الفرائض أثموا كلهم، إذن ماذا يكون حكمه؟ فرض كفاية. الفرائض نوعان التي افترض الله على العباد، فرض عين وفرض كفاية. فرض عين يجب على كل واحد بعينه، البيت فيه 10 رجال والحي فيه 100 رجل، يجب على كل واحد منهم يحضر الجماعة يصلي، فرض عين. إذا مات ميت من الحي يجب على هؤلاء كلهم يحضرون؟ إذا حضر من يكفي من هؤلاء 100 فلا إثم على أحد، ومن يحضر ينال الأجر. لكن لو كل أهل الحي تركوا الميت في داره وما شيعوه، ألا يأثمون كلهم؟ يأثمون كلهم. إذن تشيع الجنازة نسميه فرض عين أم فرض كفاية؟ فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. لكن فرض العين أهل الحي 100، إذا صلى منهم 50 يكفي على البقية؟ لا، يجب هذا على كل واحد بعينه. إذا صلى المصلي أجر، وإذا تخلف المتخلف أثم، لأن هذا فرض عين على كل واحد. فهناك فرق بين فرض الكفاية وفرض العين. فرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، فرض العين يلزم كل واحد بعينه. فتعلم علم الفرائض فرض كفاية، ليس من فرض عين على كل واحد، وإنما إذا تعلم الفرائض مجموعة من المسلمين فلا إثم حينئذ على أحد، ومن تعلمها نال الأجر. حكمه فرض كفاية، إذا تعلمه من يكفي سقط الإثم عن الباقين. ولو أجمع المسلمون على ترك تعلم الفرائض أثموا كلهم، ويلزم أن يتعلمها أناس ليسقط الإثم عمن لم يتعلم. مسائل علم الفرائض هي مسائله هي الحالات والمسائل التي تأتي لقسمتها. مثلا يقال هلك هالك عن أب وأم، هذه مسألة إله متعددة كثيرة لا حصر لها، لأن الناس يتفاوتون في من يرث من كل أحد. هلك هالك عن أب وأم، للأم الثلث وللأبي الباقي. هلك هالك عن أم وأب وجمع من الإخوة والأخوات، للأم السدس وللأب الباقي، لأن الأم في المسألة الأولى لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود الإخوة والأخوات تأخذ الثلث، في المسألة الثانية وجد جمع من الإخوة فتأخذ السدس والإخوة لا يرثون لأنه يحجبهم الأب. هلك هالك عن زوجة وابن، للزوجة الثمن وللابن الباقي. عن زوجة وابن وبنت، للزوجة الثمن وللابن والبنت الباقي. هذه مسائله، مسائله متعددة وهي تعرف وتعلم بالاستقراء. فيحسن بطالب العلم أن يعرف ويعلم هذه المبادئ قبل أن يدخل في علم الفرائض. اقرأ. نعم.
ما هي المبادئ العشرة التي ينبغي لكل شارع في كل فن أن يعرفها؟ واذكر مبادئ هذا الفن. جواب: هي حد العلم وموضوعه وثمرته ونسبته إلى غيره، واضعه واسمه واستمداده وحكمه، ومسائله وفضله. وقد نظمها بعضهم بقوله: إن مبادئ كل علم عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم والاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفا. ومبادئ هذا الفن كما يلي: حده هو فقه المواريث وما يضم إلى ذلك من حسابها.
يعني لا بد من معرفة ما يحتاج إليه الفرضي من الحساب، لأن من الناس مثلا من يكون يعرف الفرائض، يعرف الفروض المقدرة كذا، لكن ما يعرف يحسب، فإذا لم يعرف الحساب ما تعلم الفرائض حقيقة.
موضوع التركات،
يعني هو يبحث في موضوع التركات، توزيع التركات، إذا مات ميت كيف توزع تركته، مسلم أو كافر. نعم.
وثمرته إيصال ذوي الحقوق حقوقهم من الوارثين.
هذه ثمرته وفائدته وما يجنيه المرء من الفوائد بتعلم الفرائض، أنه يوصل صاحب الحق حقه. نعم.
نسبته إلى غيره، أنه من العلوم الشرعية.
نسبته إلى غيره، هل هو من العلوم الرياضية أو العلوم الدنيوية أو العلوم الهندسية أو الجغرافية أو الأدبية أو من علوم الشعر والقافية والوزن؟ لا، كل هذا لا، هو من العلوم الشرعية التي يتقرب إلى الله جل وعلا بتعلمها.
فضله ما ورد من الحث والترغيب في تعلمه وتعليمه،
لأن الفضل يؤخذ من المشرع وهو الله جل وعلا في كتابه العزيز أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم.
واضعه هو الله سبحانه وتعالى،
هو الله جل وعلا هو الذي تولى وضعه وتعليمه وبيانه لعباده في كتابه العزيز أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم.
اسمه علم الفرائض،
اسمه يسمى علم الفرائض، إذا قيل علم الفرائض لا ينصرف إلا إلى هذا العلم الذي هو موضوع التركات.
استمداده على الكتاب والسنة والإجماع،
يستمد من أين؟ من لغة العرب، من كلام الشعراء، يستمد من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع العلماء الذين يعتد بإجماعهم. نعم.
حكمه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين.
حكم تعلمه فرض كفاية، فإذا قام به من يكفي فلا إثم على أحد والحمد لله. مثلا لو أجمع المسلمون كلهم على عدم تعلمه، لا في المساجد ولا في المعاهد ولا في الكليات ولا في الجامعات، أثم الكل وإذا قام به جامعة من الجامعات أو مساجد من المساجد أو معاهد من المعاهد ارتفع الإثم عن الباقين وحاز هؤلاء الفضل بتعلمه.
مسائله ما يذكر في كل باب من أبوابه.
مسائله ما يذكر في كل باب من أبوابه، فكل باب مثلا باب النصف، باب الربع، باب الثلثين، باب السدس، باب الثمن، تذكر المسائل. هلك هالك عن زوجة وابن، هذه مسألة. هلك هالك عن ابن وبنت، هذه مسألة. هلك هالك عن سبعة أخوة وثلاث أخوات، هذه مسألة، وهكذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وكما تقدم، الحقوق المتعلقة بالتركة وأركان الإرث وشروطه نأخذها إن شاء الله في اليوم 13 من شوال، وليس كلها، يعني ما جزء منها إن شاء الله. فإذا أكملنا الحقوق والأركان والشروط أخذنا أسباب الميراث من كتاب شرح الرحبية إن شاء الله.
يقول السائل: توفي رجل وترك زوجة وبنت وأخوين وأختين،
ترك زوجة وبنت وأخوين وأختين للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث وهو البنت، وللبنت النصف فهي من ذوات النصف، والأخوان والأختان إذا كانوا في درجة واحدة، يعني لأب كلهم أو أشقة كلهم، فهم يشتركون في الباقي بعد النصف والثمن للذكر مثل حظ الأنثيين.
يقول السائل: إذا ماتت المرأة وعليها صيام من رمضان، هل يصوم عنها وليها؟
إذا كان عليها صوم من رمضان ما أمكنها قضاؤه فليس عليها شيء ولا على أوليائها، يعني مرضت في رمضان أو قبل رمضان واستمر معها المرض حتى توفاها الله بعد رمضان ما عليها شيء، لأنها ما أمكنها القضاء وأخرت. أما إذا تمكن المرء من القضاء ولم يقضي فيصوم عنه وليه أو يطعم عنه عن كل يوم مسكين، وذلك أن يكون الرجل مريض أو مسافر فأفطر، فإن كان مريض شفي، وإن كان مسافر حضر بلده وأقام بها فترة، ثم بعد هذا بفترة أخرى مرض ومات، هذا أمكنه القضاء لكنه أخر، فيطعم عنه عن كل يوم مسكين أو يصوم عنه أحد أوليائه من الرجال والنساء.